الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، في ظل حديثنا عن تصحيح المفاهيم وعن الآيات التي وضعت في غير موضعها، أتساءل: هل الإسلام ظلم المرأة؟ هل الإسلام ظلم المرأة كما يدعون وكما يزعمون؟ أدعياء كثيرون يتهمون الإسلام بأنه ظلم المرأة، فيقولون: الإسلام ظلم المرأة حين لم يسوي بينها وبين الرجل، فجعل شهادتها نصف شهادة الرجل، وجعل ميراثها نصف ميراث الرجل، وجعل القوامة للرجل عليها، وأجاز للرجل تعدد الزوجات ولم يجزه للمرأة، وجعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، وحرمها كما يزعمون حق التعليم وحق العمل وحق الحرية والانطلاقة. حول هذه المفاهيم الخاطئة التي طالما روج لها إعلامنا العربي ودندن بها علمانيون أو ليبراليون، وإن لم تكن هذه بضاعتهم أصلا، فهذه شبهات المستشرقين، والذي قام بترديدها هم المستغربون. وإليكم الحديث القرآني النبوي عن هذه القضية، قضية ظلم المرأة في الإسلام، بين الحقيقة والاتهام. هل بالفعل يمكن أن نصدق أن الإسلام ظلم المرأة؟ ولما كان الإسلام دين الله، فهذه الجملة معناها أن الله ظلم المرأة. ولماذا الله يظلم المرأة؟ أمن أجل سواد عيون الرجل؟ أوليس الذي خلق المرأة هو الذي خلق الرجل؟ لماذا يظلم المرأة؟ من أجل من؟ من أجل الرجل؟ كلاهما في ميزان الله مخلوق. ثم إن القضية من أصلها مرفوضة، لأن الادعاء العريض أن الله ظلم المرأة، وهذا الادعاء في حد ذاته قبل الشروع في تفاصيله هو كفر محض. لماذا؟ لأن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لأن الله كما قال: وما ربك بظلام للعبيد. وكما قال في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي القرآن: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أو كل النساء في العالمين يخرجون عن نطاق هذه الآيات فيقال الإسلام التشريع الإسلامي الذي هو تشريع ربنا والقرآن الذي هو كتاب ربنا فيه ظلم بين للمرأة؟ لماذا يقع هذا الظلم؟ لحساب من؟ عجبا لأناس يلغون عقولهم إذا تكلموا ضد هذا الدين. تعالوا بنا ننظر بعد هذه المقدمة العامة إنه لا يمكن أن تظلم المرأة في ظل الدين الحق الذي هو دين الله، لأن الله لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، لا رجالا ولا نساء. فإذا كان الأمر كذلك ففيما ترون بعيونكم التي أصابها الرمد، فيما ترون الظلم في أن الإسلام جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، لأنك ستجد جزءا من آية مطولة تسمى آية الدين في أطول سورة في القرآن، وهي أطول آية في القرآن، وفيها في أثناء الحديث عن هذه المعاملات المالية: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سبحان من خلق فعلم فحكم، سبحان من أكرم المرأة وأبى أن تمتهن أو أن تقف موقف التهم. المرأة لها وظيفة عظيمة في الإسلام وهي صناعة الرجال، ولا يراد للمرأة أن تهان في الأسواق، في الجرائم، في المعاملات، فيما يحتك به الرجال كثيرا في حياتهم اليومية وفي تحركاتهم. لكن المرأة في الإسلام لؤلؤة مصونة، لا يراد لها أن تشهد في القضايا الحدودية، فيما فيه حدود لا نقبل شهادة المرأة، لا نقول لها: تعالي، هل رأيت جريمة الزنا؟ هل رأيت فلانا يشرب الخمر؟ هل رأيت جريمة القتل؟ المرأة لا دخل لها بهذا إكراما للمرأة، ولذلك لا تقبل شهادة المرأة في الحدود. لماذا؟ صيانة للمرأة. أنت تريد من امرأة لها منتهى الكرامة في الإسلام أن تقف على جريمة الزنا وتقول: رأيت هذا الرجل مع تلك المرأة يمارسان الفاحشة ممارسة كاملة كما القلم في المحبرة والمرود في المكحلة؟ لا، المرأة أجل من هذا، لا تشهد في الحدود. لكن في أمور النساء تشهد، وتقبل شهادة المرأة وليست على النصف من الرجل، بل لو جاء 10 من الرجال وقالوا فلانة حامل وقالت امرأة ليست كذلك، فشهادة تلك المرأة تقدم على أولئكم 10 من الرجال، ما أصبحت القضية قضية امرأتان برجل، لا، هنا امرأة قدمت شهادتها فيما يخصها في أمور النساء، تقدم شهادة المرأة على الجمع من الرجال. إذن هي لا تشهد في الحدود إكراما لها، في أمور النساء شهادتها تعدل 10 و20 من الرجال. خرجت المسألة عما في أذهانهم أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، لا، يقولون بواب عندنا شهادته بامرأتين، واحدة عندها الدكتوراه والأخرى مهندسة كبيرة، هكذا يعني يفخمون المسألة أو يصورونها للناس، لا، المسألة ليست كذلك. امرأة واحدة تقدم على جمع من الرجال فيما يخص أمور النساء، لكن في هذه المعاملات المالية أيضا لا دخل للمرأة في المعاملات المادية. أنت بينك وبين أحد معاملة مادية، أنت باثنين من الشهود، لماذا أنت تدخل المرأة في هذه المسائل؟ لكن ممكن يحدث أن رجلا يستدين من رجل آخر ولم يوجد من الشهود إلا رجل جاء مع المدين وابنة الدائن، ابنتان في البيت، اشهدا يا ابنتي أني أقرضت فلانا قرضا. في مثل هذه الحالة يمكن أن تشهد المرأة، ولكن لا بد من وجود 2 من النساء. لماذا يا ربنا؟ إن معاملات المادية ليست من تخصصات النساء. حتى لو أردت أن تحسب المسألة أنت فيما يخص المرأة في البيت وكم هي تعرفه بمنتهى الدقة، وفيما يخصك أنت وهي لا تكاد تعرفه، هذا أمر واضح. لكن عند الضرورات واستشهدوا 2 من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ناس يوثق فيهم عدول أمناء ممن ترضون من الشهداء. لماذا يا ربنا جعلت 2 معا؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه مسألة لا يعلمها إلا العليم الخبير، والعلم أثبت أن عاطفة المرأة أقوى من العقل بكثير، وقوة عاطفتها من أجل المهمة التي خلقت لها، وهي تتعامل مع الطفل لتربي الأطفال وتنشئ الأجيال، بل ولتحسن التعامل والتودد مع زوجها، وجعل بينكم مودة ورحمة. من أجل هذا لا بد وأن تكون عاطفة المرأة أقوى من عقلها، وهو كلمة نقصان العقل عند النساء، والذي ليس اتهاما وإنما هو عين الكمال، لتؤدي المرأة وظيفتها على أكمل وجه كان، ولا بد وأن تكون قوية العاطفة. والله الذي لا إله غيره، المرأة التي تسهر على تربية وليدها منذ وضعته، وترضعه نحو من 2 وتسهر معه وتبكي لبكاء وكذا وكذا، وأنت جئت من العمل تريد الغداء والولد يبكي، فتقول لك احمل الولد حتى أحضر لك الطعام بسرعة. لا تستطيع أن تحمل الولد نصف ساعة وأنت تظل تسكته وتهدده، ثم تظل يعني ليست هداده، ربما لست أدري ماذا تفعل معه، ثم تسبه وتشتمه وتلقيه على السرير. ما احتملت نصف ساعة وهي تحتمله 24 ساعة في 24 ساعة. لماذا؟ عاطفة، عاطفة. هذه العاطفة تجعل المرأة تنسى، ومهما كانت زوجتك صالحة فإن أكثر ما يؤلمك تقول لك نسيت نسيت نسيت. فالنسيان في النساء كثير، ولما كان النسيان في النساء أكثر من الرجال وكانت عرضة لأن تنسى ما ستشهد به، وإذا نسيت كانت عرضة للعقوبة القانونية على طريقة القانون لا يحمي المغفلين. أراد الإسلام أن يحافظ عليها بحيث لو نسيت وجدت من يذكرها، لو نسيت وجدت من يذكرها، وفي هذا تمام التكريم لها والبعد عن الامتهان. فهمنا هذا من قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلما قال فتذكر جاء مفهوم المخالفة، أن تضل بمعنى تنسى، وبعض المفسرين يفسر أن تضل بمعناها الحقيقي بمعنى تضل عن الهدى. كيف تضل المرأة عن الهدى عند الشهادة؟ بسبب العاطفة. المشهود عليه شاب في سن أبنائها وجاءت لتشهد عليه، فلما رأته تذكرت أن ابنها يمكن أن يقف هذا الموقف، فلو شهدت له إنه مثل ابنها بالضبط، لماذا تشهد عليه؟ فيعاقب فيسجن فيقتل. لا، فلتغير شهادتها. لماذا غيرت الشهادة؟ بحكم العاطفة، تحركت فيها عاطفة الأمومة. في الوقت الذي جاء هذا الخاطر عند امرأة لا يتوافق أبدا مع الثانية، فتكون الثانية سبب إنقاذ الأولى. قد تكون الصورة كالآتي: المشهود عليها امرأة، وهنا تحركت غيرة أو شيء من هذا القبيل مما يكون بين النساء فيغير سير الشهادة. وقد يكون المشهود عليه رجلا كبيرا، ينبغي أن نحترم ذا الشيبة في الإسلام، لا كما يفعل العسكر في مصر. ثم كل هذه صور أو أمثلة تغير المسار. المرأة الثانية لا يمكن أن تفكر نفس التفكير، فيتم ضبط الشهادة عن طريق الثانية، فتحفظ القضية لأصحابها، ولا يصبح المتهم بريئا ولا البريء متهما. وهذا في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الآية هنا: هل رأيت المسألة فيها إهانة للمرأة، فيها منقصة لها، أم هو التكريم يا عباد الله؟ التكريم والكرامة وقمة العدل وتمام القسط مع المرأة حتى لا تهان وحتى لا تضل وحتى وحتى. إذن القضية ليست كما يفهمونها بعقولهم. أبحث عن وصف لا أكاد أجده، على كل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، هل ظلم الإسلام المرأة حين جعل ميراثها نصف ميراث الرجل؟ وكما قلت في الشبهة الأولى، مسألة الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، الله لا يظلم. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة بهذا المنظور وضحت عندنا القضية. لكن الكلام عن الرد على الشبهة من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، من باب ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هل المرأة ترث نصف الرجل في كل الحالات؟ هل هي قضية مضطردة؟ هل هي قاعدة عامة؟ هل الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث أنصفوها أم ظلموها؟ والله ظلموه، لأن الحالات التي تأخذ المرأة فيها نصف الرجل حالات معدودة جدا، ما بين عشرات الحالات التي تفوق المرأة الرجل في الميراث أضعافا. القضية ليست قضية رجل وامرأة، قضية في المواريث، قضية حقوق وواجبات. ما قال الله عز وجل في الآية يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح قضية عامة؟ لا، بل قال يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مات المتوفى وترك أولادا ذكورا وبنات، تعطى البنت نصف أخيها، والمسألة موجودة أيضا بالنسبة للزوجين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. لكن لماذا في هذه الحالة ترث الأخت نصف أخيها؟ لحقوق وواجبات. لو كانت المسألة في الحياة ف فيجب المساواة بين الذكور والإناث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن بعد الوفاة للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن المرأة مكفولة في الإسلام من رجل، فهي مكفولة من أبيها مذ ولدت وإلى أن تتزوج، مكفولة من زوجها إلى أن يطلقها أو أن يموت عنها، مكفولة من أخيها بعد ذلك، مكفولة من ابنها الذي كبر ويستطيع أن ينفق على أمه، هي مكفولة في كل حالاتها على مدى سن عمرها، ليست مطالبة بأن تنفق قليلا ولا كثيرا. على عكس الرجل مطالب أن ينفق على نفسه، ومطالب أن ينفق على أمه التي ترملت، وأن ينفق على أخواته حتى يتزوجن، وأن ينفق على عمته أو خالته الفقيرة، ومطالب أن يتزوج فيقدم لعروسه مهرا ويجمع لها سكنا وينفق عليها طيلة الحياة الزوجية. هو أخذ ميراثا ضعف أخته، مطالب أن ينفقه على المرأة أما وأختا وزوجة وبنتا. قل لي بالله عليك، مهما كبر الميراث الذي أخذه من والده، أمام هذه الواجبات وتلك المسؤوليات، ما الذي يتبقى منه؟ لا شيء. لذا هو يستدين، ولو لم يستدين فكل ما أخذه أنفقه على نساء من زوجة ومحارم. وأما المرأة التي أخذت نصف أخيها، فقل لي أي واجب منوط بهذا النصف الذي أخذت؟ ولا واجب. فيبقى للزمن مجرد أن المرأة تحب أن تكون لها ذمة مالية فأكرمها الإسلام بهذا، أو لعلها تحتاج إلى هذا المال يوما ما، ربما لا يستطيع ابنها أو زوجها أن يحججها، تقول له: يا بني خذ من ميراثي وخرجني للحج. ربما حجت بنفقة زوجها فتأتي إلى أولادها وقد كبر سنها وتقول: خذ يا أولادي الميراث الذي أخذته أو ورثته عن أبيكم أو عن جدكم أو كذا، وتبدأ توسع على العيال في زواج أو في سكن أو في غير ذلك، لأنها لا تحتاجه. وإن لم تنفق منه شيئا وقل هو لك وكذا، يبقى حتى يتم توريثه مرة أخرى، لأنها لا واجب فيه. لو نظرت إلى المسألة بهذا المنظور تقول: الإسلام ظلم المرأة واللجام للمرأة وحاب المرأة وأكرم المرأة وراعى مشاعر المرأة وظروف المرأة، وأنها تحب التملك وأعطاها ما تتملكه ولها حرية التصرف فيه من غير مسؤولية منوطة بها. أترون الإسلام ظلم المرأة في مثل هذا؟ ثم هذا الرجل الذي مات ولم ينجب ذكورا وإنما أنجب بنات، فهنا إخوته سيشتركون معه في الميراث، إخوته الذكور، البنتان، أو قل في البداية بنت واحدة لها نصف ما ترك والدها، بنتان فأكثر لهما الثلثان، ماذا للأعمام؟ السدس. قضية ليست قضية ذكورة وأنوث، ليست قضية رجال ونساء، البنت أخذت النصف وعمها أخذ السدس. مات الابن وله والدان، فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما أي الأب والأم السدس، لا وجه للتفضيل هنا. إذا أنت تقرأ الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وتأتيك الآية الثانية من آيات المواريث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآخر آية في سورة النساء تبع آيات المواريث أحكام بينها ربنا، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركها الله لنبي ولا لغيره. التقسيم هذا تقسيم رباني، ربك يظلم سبحانه وتعالى عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. إخوتي أحبتي، ذكرت شبهتين وعلى وجه الاختصار، وربما كان اختصارا مخلا، مع أني في أول الخطبة ذكرت شبهات كثيرة فيما يرتبط بقضية قوامة الرجل على المرأة، قضية تعدد الزوجات، كذا كذا، فيما يدعونه ظلم المرأة في الإسلام. قلت بين الحقيقة والاتهام لأناقش القوم وأمشي معهم خطوة خطوة، لكن وقت المنبر لا يحتمل. واليوم أخ من الإخوة جزاه الله خيرا يقول: لو جعلنا وقتا غير الخطبة، قبل الخطبة إن بكر الناس أو بعد الخطبة لتتمة المعلومة، قلت نعرض الأمر إن شاء الله، فالأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تفرج كروبنا، وأن تفك أسرانا. اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم إنه ضاقت واستحكمت حلقاتها، فاجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم أخانا أيمن عبد الغني، وتقبله يا رب في الشهداء والصالحين، والحقه بإخوانه الذين سبقوه إلى الدار الآخرة. اللهم إنا نحسبه على خير ونشهد له، فنسألك يا رب له الجنة، واجعل مثواه الفردوس الأعلى. اللهم واغفر لإخواننا الذين سبقوه في اللحاق بالرفيق الأعلى خان حسام الأحمدي، اللهم وارحم أخانا نور الدين، إخوة ماتوا هذا الأسبوع وغيرهم كثير، أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا. اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته، وذلت لك جبهته، ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة. اللهم اجعلها ساعة نصرة للمجاهدين، واجعلها ساعة رحمة بالمستضعفين، واجعلها ساعة تفريج للمكروبين، وفك أسر للمأسورين. اللهم وأرنا عجائب قدرتك في الظلمة الفجرة الكفرة المرتدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، إنك عزيز ذو انتقام. اللهم نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. من لم